معروفة بإسناد شيخنا الكريم الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه السنن المسمى الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. ونبدأ في هذا المجلس من باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. وعلق على هذا الحديث فقال: وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي الباب عن عباس وعائشة رضي الله عنهم. باب منه آخر. قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها. وقول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: إذا كان الماء قلتين لا ينجسه شيء مما لم يتغير، ما لم يتغير ريحه، لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه. أو وقالوا يكون نحو من 5 قرب. باب كراهية البول في الماء الراكد. باب في ماء البحر أنه طهور. قال: وفي الباب عن جابر والفراسي هذا حديث حسن صحيح، وقول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو هو نار. باب التشديد في البول. قال في تعليقي على هذا الحديث: وفي باب عن زيد بن ثابت أبي بكر وأبي هريرة أبي موسى وعبد الرحمن بن حسن، وهذا حديث صحيح. وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد بن عباس، ولم يذكر فيه عن طاووس، رواية الأعمش أصح. وسمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول: سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ الإسناد إبراهيم من منصور. باب ما جاء في نضح بول الغلام. قال في تعليقي على الباب: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق، قالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. في تعليقي على آخر حديث في الباب قال: وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود، يقصد سمل النبي صلى الله عليه وسلم لأعين هؤلاء الرعاة. قال: له ما جاء في الوضوء من الريح. حدثنا قتيبة وهناد قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وفي تعليق على آخر حديث في الباب قال: هو قول العلماء لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال عبد الله بن مبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال: إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء. وقول الشافعي وإسحاق. باب الوضوء من النوم. قال في التعليق على آخر حديث في الباب: واختلف العلماء نوع الوضوء من النوم، فرأى أكثر أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا، وبه يقول الثوري وابن مبارك وأحمد. وقال بعضهم: إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق. وقال الشافعي: من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوتن النوم فعليه الوضوء. باب الوضوء مما غيرت النار. باب في ترك الوضوء مما غيرت النار. حدثنا ابن ابي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا قال سفيان، وحدثنا محمد بن منكدر عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه، فدخل امرأة من الانصار فذبحت له شاة فاكل، واتته بقناع من رطب فاكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فاتته بعلالة من علالة الشاة فاكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. قال: وفي الباب عن ابي بكر الصديق: ولا يصح حديث ابي بكر في هذا الباب من قبل اسناده، وانما رواه حسام بن ميصك عن ابن سينا عن ابن عباس عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح إنما هو عن ابن عباس، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه حفاظ. وروي من غير وجه عن ابن سينا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عطاء بن يسار وحكيمة بن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله ابن عباس وغير واحد عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر فيها عن ابي بكر، وهذا اصح. وفي الباب عن ابي هريره وابن مسعود وابي رافع وام الحكم وعمرو بن اميه ومعامر وسويد بن نعمان وام سلمه. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان بن الثوري، مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق، او ترك من النار، وهذا اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الحديث ناسخ للحديث الاول، حديث الوضوء من مسه النار. باب الوضوء من لحوم الابل. باب الوضوء من مس الذكر. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن بصره بن صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا. قال في التعليق على اخر حديث في الباب، وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق، قال محمد اصح شيء في هذا لفظ حديث بصرى، قال بصرى حديث ام حبيب في هذا لفظ صحيح، وحديث علاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن ابي سفيان ام حبيبه، وقال محمد لم يسمع مكحول من عنبسة ابن ابي سفيان، وراى مكحول عن رجل عن عنبسة غير حيث، وكانه لم يرى هذا الحديث صحيحا. باب ترك الوضوء من مس الذكر. باب ترك الوضوء من القبلة. قال في تعليقه على حديث الباب، وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة قال ليس في القبلة وضوء، قال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء، وقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن المديني قال ضعف يحيى بن سلمة القطان هذا الحديث، وقال هو شبه لا شيء. وسمعت محمد بن اسماعيل ضعف هذا الحديث، وقال حبيب ابي ثابت يسمع من عروه، وقد روي عن ابراهيم التيميه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها من فضه، هذا لا يصح ايضا. من اعرف ابراهيم التيميه سمع من عائشه وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. باب الوضوء من القيء والرعاف. وقال في تعليق قد روى غير واحد من اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف، وقول سفيان الثوري بن المبارك احمد واسحاق قال وضع العلم في القيء والرعاف وضوء مالك والشافعي، وقد جرد حسين المعلم هذا الحديث. باب الوضوء بالنبيذ. قال في التعليق على الباب قال وانما روي هذا الحديث عن ابي زيد بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابو زيد رجل مجهول عند الحديث، لا تعرف له روايه غير هذا الحديث. وقد راى بعض اهل العلم الوضوء بالنبيذ من سفيان الثوري وغيره، قال بعض العلم يتوضا بالنبيذ، وقول الشافعي واحمد اسحاق قال اسحاق ان ابتلي رجل بهذا فتوضا بالنبيذ يتيمم احب الي، وقول من يقول لا يتوضا بالنبيذ اقرب الى الكتاب اشبه، لان الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. باب المضمضة من اللبن. وفيه قد راى بعض اهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب، ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن. باب في كراهيه رد السلام غير متوضئ. باب ما جاء في سؤر الكلب. باب ما جاء في سؤر الجرة. قال وقول أكثر العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهر بأسا. باب في المسح على الخفين. قال ويروى عن شارب بن حوشب قال قالت جابر بن عبد الله توضأ مسح على خفيف، قلت له في ذلك قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مسح على خفيف، قلت له قبل المائدة بعد المائدة؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. ثم قال في تعليقه على الحديث التالي، وهذا حديث مفصل، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين الأول أن مسح النبي صلى الله عليه الخفين كان قبل نزول المائدة، وذكر الجرير في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. حديث ثاني، وفيه حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن عاصم بن نجود عن زيد بن حبيش عن صفوان بن عساف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفنا 3 ايام وليالهن الا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. قال عيون المديني، قال يحيى، قال شعبة، لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح، قال زيد عن المنصور كنا في حجرة إبراهيم التيمية، ومعنا إبراهيم النخعي حدثنا إبراهيم التيمية عن عمرو ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا اللي هو حديث صفوان بن عسال، وقول الإمام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام ولا يليهن. قد روي عن بعض العلم أنهم لو يوقفوا مسح الخفين، وقول مالك بن أنس والتوقيت أصح. وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا وغير حديث عاصم. قال في باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفله. باب في المسح على الخفين ظاهرهما. باب في المسح على الجوربين والنعلين، وهو قول وغير واحد من العلم، وبه يقول سفيان الثوري بن مبارك والشافعي واحمد واسحاق، قالوا يمسح على الجوربين ولم تكن نعلين اذا كان فخينين. في الباب عن ابي موسى، باب ما جاء في المسح على العمامة. قال في تعليق على حديث الباب، وقد روي هذا الحديث من غير وجه من غير مشابه، ذكر بعضهم المسح على الناصية والإمام، ولم يذكر بعضهم الناصية. سمعت أحمد بن حسن يقول، سمعت أحمد بن حنبل يقول، ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. قال وقوله وفي اللغة عن عم أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة، حديث من غير مشابه، حديث حسن صحيح، وقول غير واحد أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وأنس، وبيقول أوزاعي وأحمد وإسحاق، قالوا يمسح على يمسح على الإمامة. وسمعت الجارودة بن معاذ يقول، سمعت وكيع بن الجراح يقول، إن مسح على الإمام يجزئه للأثر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بشر المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر، قال سألت جابر بن عبد الله عن مسح على الخفين فقال السنة يا ابن أخي، وسألته عن مسح على الإمامة فقال أمس الشعر. وقال غير واحد من العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على الإمامة إلا أن يمسح برأسه على الإمامة، وقول سفيان الثوري ومالك بن أنس بن مبارك والشافعي. باب ما جاء في الغسل من الجنابة. باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ قال في تعليق على الحديث، والعمل على هذا عند العلم، أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزيها بعد أن تفيض المرأة على رأسها. باب جاء ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. باب في الوضوء بعد الغسل. باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مسنى، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة، قالت إذا جاوز الختان والختان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. قال في تعليق على اخر حديث في باب، وقد روي هذا الحديث عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير وجه، اذا جاز الختان والختان وجب الغسل، قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشه والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق، قالوا اذا التقى الختان وجب الغسل. باب ما جاء ان الماء من الماء. قال في التعليق على الحديث الاول، قال وانما كان الماء من الماء في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ابي بن كعب ورافع بن خديج، والعمل على هذا عند اكثر العلم، انه اذا جمع رجل امراته في الفرج وجب عليهما الغسل وان لم ينزل. باب في من يستيقظ فيرى بلدا ولا يذكر احتلاما. قال في تعليق على حديث الباب، وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، اذا استيقظ الرجل فبلل فراى بله انه يغتسل، وقول سفيان واحمد. وقال بعض العلم من التابعين ما يجب على الغسل اذا كانت البله بل بله نطفه، وقول الشافعي واسحاق، واذا راى احتلاما لم يرى بله فلا غسل عليه عند عامه اهل العلم. باب ما جاء في المني والمذي. حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا هشام عن يزيد بن زياد، وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زيد عن يزيد بن زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: من المذي الوضوء، من المني الغسل. قال في تعليقي: وقول عامة أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين به يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. باب في المذي يصيب الثوب. في آخر باب قال: واختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم يجزئ الغسل، وقول الشافعي وإسحاق قال بعضهم يجزئ النضح، وقال أحمد أرجو أن يجزئ النضح بالماء. باب في المني يصيب الثوب. باب غسل المني من الثوب. فتعليق على باب قال: وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف حديث الفرق، لأنه وإن كان الفرق يجزي فقد استحب الرجل ليرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فإن اطلع عنك ولو بإذخرة. باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل. باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. قال وقوله غير قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر ان عمر ان سال النبي صلى الله عليه وسلم ينام احدنا وجنه؟ قال نعم اذا توضا. قال في بمن عن مروه عائشه وجابر وابي سعيد وام سلمه: حديث عمر احسن شيء في هذا الباب اصح. وغير قوله غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين به يقول سفيان الثوري بن مبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا: اذا اراد الجنب ان ينام توضا قبل ان ينام. باب ما جاء في مصافحه الجنب. قال في تعليقي: وقد رخص غير واحد من يعني في مصافحه الجنوب لم يروا بعرق الجنوب والحيض باسا، ومعنى قوله: فانبجست اي تنحيت عنه. باب ما جاء في المراه ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. في تعليقي قال: قول عامه الفقهاء ان المراه اذا رات في المنام مثل ما يرى الرجل فانزلت انعاء غسل به يقول سفيان الثوري وعلى الشافعي. وفي الباب عن ام سليم وقوله وعائشه وانس رضي الله عنهم جميعا. باب في الرجل يستدفئ بالمراه بعد الغسل. هو قول غير واحد من اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ان الرجل اذا اغتسل فلا باس ان يستتر بامراته وينام معه قبل ان تغتسل المراه. ويقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. باب التيمم للجنب اذا لم يجد الماء. هو قول عامه الفقهاء ان الجنب والحائض اذا لم يجد الماء تيمم وصلى. ويروى عن مسلم انه كان يرى التيمم للجنب وان لم يجد الماء. ويروى عنه انه رجع عن قوله فقال يتيمم اذا لم يجد الماء. وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي واحمد واسحاق. باب في المستحاضه. في اخر الباب قال وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن مبارك والشافعي ان المستحاضه اذا جاوزت ايام اقرائها اغتسلت وتوضات لكل الصلاه. باب ما جاء ان المستحاضه تتوضا لكل الصلاه. قال في تعليقي على حديث الباب وقال احمد واسحاق في المستحاضه ان اغتسلت لكل صلاه واحوط لها، وان توضات لكل صلاه اجزاه، وان جمعت بين النفقتين بغسل اجزاه. باب في المستحاضه ان تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. قال في تعليقي على حديث الباب قال واحمد قال احمد واسحاق في المستحاضه اذا كان تعرف حيضها باقبال الدم وادبار، واقبال ان يكون اسود وادبار ان يغير الصفرة، فالحكم لها على حديث فاطمه بنت ابي حبيش. ان كانت المستحاضه لها ايام معروفه قبل ان تستحاض فان تضع الصلاه ايام اقرائها ثم تغتسل فتضاد لكل صلاه وتصلي. اذا استمر بها الدم ولم يكن لها ايام معروفه ولم تعرف الحيض باقبال الدم وادبار فالحكم لها حديث حمنا بنت جحش. قال شافعي: المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت قد فدامت على ذلك فإن تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض. إذا رأت دم أكثر من 15 يوما فإن تدع الصلاة 14 يوما ثم تدع الصلاة ذلك أقل ما تحيض النساء يوم وليلة. اختلف العلم في أقل حيض وأكثره، فقال بعض العلم أقل الحيض ثلاثة أكثر 10. وقول سفيان الثوري أهل الكوفة بيأخذ من بارك عنه خلاف هذا. قال بعض العلم ان معطاء بن ابي رباح اقل الحيض يوم واكثر 15. وقول الاوزاعي ومالك والشافعي واحمد واسحاق وابي عبيد. باب ما جاء في المستحاضه انها تغتسل عند كل صلاه. باب ما جاء في الحيض انها لا تقضي الصلاه. باب ما جاء في الجنب والحائض انهما لا يقرآن القران. قال في تعليقي على حديث الباب وقال وقول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مستسفيان الثوري وابن مبارك والشافعي واحمد اسحاق قالوا لا تقرا الحائض ولا الجنب من القران شيئا الا طرف الايه والحرف نحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض بالتسبيح والتهليل. قال وسمعت محمد بن يقول ان سمعنا عياش يروى عن الحجاز واهل العراق حديث مناكيك انه ضعف الوقت عنهم فيما ينفرد به. قال ما حديث اسماعيل بن عياش عن اهل الشام، وقال احمد بن حنبل اسماعيل بن عياش اصلح من بقيه، والبقيه احاديث مناكير وعن الثقات. حدثني ابن زيد احمد الحسن قال سمعت احمد حنبل يقول ذلك. باب ما جاء في مباشره الحائض، باب ما جاء في مؤاكله الحائض وسؤرها. قال في تعليقي على حديث الباب قول عامه العلم لم يرد بمؤاكله الحائض باسا، فاختلف فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. باب ما جاء في الحائض تناول شيء من المسجد. قال باب ما جاء في قرية اتيان الحائض في تعليق حيث قال إنما معنى هذا عند العلم على التغليظ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى حائضا فيصيبك بدينار، فلو كان يتين الحائض كفرا لم يمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده أو تميم الهجيمي اسمه طيب بن مجالد. باب ما جاء في الكفارة في ذلك. حديث ثاني قال اعتنا حسين بن حريث قال اعتنا فضل ابن موسى عن ابي حمزه السكري عن عبد الكريم عن المقسم عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان دما احمر فدي احمر فدينار، واذا كان دما اصفر فنصف دينار. قال حديث الكفاره في اتيان الحائط قضيه عن عباس موقوف مرفوعا، وقول وضع الائمه به يقول احمد اسحاق قال ابن مبارك استغفر ربه ولو كفرت عليه. قضيه مستقبل ابن مبارك عن بعض المتابعين منهم سيدنا من جبير وابراهيم النخعي. باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. قال في تعليقه واختلف اهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل ان يغسله. قال بعض العلم يتبعين اذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه عاد الصلاه. وقال بعضهم اذا كان الدم اكثر من قدر الدرهم عاد الصلاه. وقف قول سفيان الثوري المبارك. ولم يجب بعض العلم يتبعين وغيرهم عليه الاعاده وان كان اكثر من قدر الدرهم. وبه يقول احمد واسحاق. قال الشافعي يجب عليه الغسل وان كان اقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك. قال ابو ما جاء في كم تنكس النفساء. قال في تعليقه وقد اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين على ان النفساء تدع الصلاه 40 يوما الا ان ترى الطور قبل ذلك فانها تغتسل وتصلي. قال فاذا رات الدم بعد الاربعين فان اكثر العلم قال تدع الصلاه بعد الاربعين. ويقول اكثر الفقهاء يقول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي واحمد اسحاق. ويروى عن حسن البصري قال انها تدع الصلاه 50 يوما اذا لم ترى الطهرة. ويروى عن عطاء بن ابي رباح والشعبي 60 يوما. باب ما جاء في الرجل يطوف عن نسائه بغسل واحد. باب ما جاء اذا اراد ان يعود توضا. قال في تعليقه وقول عمر الخطاب قال غير احنا العلم اذا جامع الرجل امراته ثم اراد ان يعود فيتوضا قبل ان يعود. ابو المتوكل اسمه عبد داود ابو سعيد بن الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال وقول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أبي يقول أحمد إسحاق قال لا يقوم ولا الصلاة ويجد شيئا من الغائط والبول. وقال إن دخل في الصلاة فيجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. قال وضع العلم لا يأس أن يصلي به غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. قال في تعليقه على حديث الباب وفي الباب عند ابن مسلم قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتوضا من الموطئ. وقول غير واحد من اهل العلم قالوا اذا وطئ الرجل عن مكان قذر انه لا يجب عليه غسل القدم الا ان يكون رطبا فيغسل ما اصابه.
هي الموطأ يا شيخ أحمد ولا إيه؟
يا عندي شيخنا الموطئ.
بكسر الطاء؟
نعم.
هي ما في الشيخ نسخة الشيخ أحمد شاكر ضابطها الموطأ اللي هو مكان اللي وطأه يعني معي؟
نعم.
هما لها وجهة أيضا لهما وجهتان. ماشي اتفضل.
قال باب ما جاء في التيمم. قال في تعليقه وقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار بن ياسر وغير واحد من التابعين من الشعبي وعطاء مكحول. قول التيمم ضربه للوجه والكفين. وبه يقول احمد واسحاق. وقال بعض العلم من عمر وجابر وابراهيم والحسن التيمم ضربه للوجه وضربه لليدين المرفقين. وبه يقول سفيان ومالك وابن مبارك والشافعي. وقد روي هذا حيث عن عمار عن التيمم انه قال الوجه كفين غير وجه. وقد عن عمار أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم المناكب والأباط، فضعف أضواء العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين ما روي عنه حديث المناكب والأباط. قال إسحاق بن إبراهيم حديث عمار في التيمم للوجه والكفين وحديث صحيح، وحديث عمار بتيمم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والأباط ليس هو المخيف حيث الوجه والكفين، لأن عمار لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، إنما قال فعلنا كذا وكذا فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوجه والكفين، ودعا ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين، في هذا دليل أنه انتهى إلى ما علمه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال وبه قال غير أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قال يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في مصحف الوطاير، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في قول يصيب الأرض آخر كتاب الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب منه حدثنا هناد قال حدثنا أحمد محمد بن فضيل عن أحمد بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا، فإن أول وقت الصلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الأخيرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. قال وفي عن عبد الله بن عمرو سمعت محمد يقول حديث أعمش عن المجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث فضيل بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل. حدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن أعمش عن المجاهد قال كان يقال إن الرسول صلى الله آخرا، فذكر حديث محمد بن فضيل عن أعمش ونحوه بمعناه. باب ما جاء في التغليس بالفجر. قال والذي اختاره غير اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ابو بكر وعمر ومن بعض التابعين، وبيقول الشافعي واحمد واسحاق يستحبون التغليس بصلاه الفجر. باب ما جاء في الاسفار بالفجر. قال وقد روى غير اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الاسفار بصلاه الفجر، وبيقول سفيان الثوري قال الشافعي واحمد واسحاق معنى الاسفار ان يضحي ان يضحى الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا ان معنى الاسفار تاخير الصلاه. قال باب ما جاء في التعجيل بالظهر. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن ابراهيم عن اسد عن عائشه قالت ما رايت احدا كان اشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ابي بكر ولا من عمر. قال وهو الذي اختاراه العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده. قال علي قال يحيى بن زيد قال كان شعبه في حكيم بن جبير اجل حديث زبان عن ابن عباس الذي روى عن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سال الناس فله ما يغنيه. قال يحيى وراه له سفيان وزيد ولم يرى يحيى بحديث اسد. قال محمد وقد روى عن حكيم بن جبير عن زهير بن جبير عائشه رأي النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير الظهر. باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر. قال وفي قد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق قال شعبي من أبرد صلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد، أما المصلي وحده الذي يصلي في مسجد قومه فالذي يحب له ألا يؤخر صلاته في شدة الحر. ومعنى أن ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أول أوجب اتباع. واما ما زال اليه الشافعي ان رخصه لمن تاب من البدو المشقه على النتف ان بحيث ابي ذر ما يدل على خلاف ما قاله الشافعي ما قال الشافعي. قال ابو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاذن بلال بصوت زوري، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال ابرد ثم ابرد، وكان الامر على ما زال اليه الشافعي لم يكن للابراد في ذلك الوقت معنى الاجتماع في السفر، وكان يحتاجون ان ينتابوا من البعد. باب ما جاء في تعجيل العصر. قال هو الذي اختار بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وابن عبد الله بن مسعود عائشة وانس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها. تعجيل صلاة العصر كانت آخرها. وبه يقول عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وما جاء في تأخير العصر، حدثنا علي بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن عليا عن أيوب عن إن مليكة عن مسامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منهم. قالوا هذا حديث عن جريج عن ابن مليكة عن مسامة نحوه. باب ما جاء في وقت المغرب. قال وقول أكثر العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده من السبعين اختاروا تعجيل صلاة المغرب كانوا آخرها، حتى قال بعض أهل العلم ليس صلاة المغرب إلا وقت واحد، وزاوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل، وقول المبارك الشافعي. باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة. باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة. باب ما جاء في قراءة النوم قبل العشاء والسمري بعدها. قال قد كان أكثر العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص ذلك بعضهم. قال عبد الله مبارك أكثر الحديث على الكراهية، ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان. باب ما جاء في رخصة في السنة بعد العشاء. حدثنا أحمد بن قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عقبة عن عمر الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في أمر المسلمين أنا معهما. قال اختلف العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم في السمر بعد العشاء صلاة العشاء الأخيرة، فكان يقوم منهم السفر السمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم إذا كان بعد العلم وما لابد منه من الحوائج. وأكثر الحديث على الرخصة قدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر. قال باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل. قال في الآخر الباب قال الشافعي والوقت الأول من الصلاة أفضل، ومما يدل على فضل أول وقت الأخير اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل ولم يكونوا يدعون الفضل، وكانوا يصلون في أول وقت. حدثنا ذلك أبو وليد المكي عن الشافعي. باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر. باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام. قال قول غير أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة من قتائل إذا أخر الإمام، ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر العلم، وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن يحيى. باب ما جاء في النوم عن الصلاة. قال اختلف أهل العلم في الرجل ينام على الصلاة ينساه فيستيقظ، أو يذكر وهو في غير وقت من الصلاة يعني عند الشمس أو عند غروبها. فقال بعضهم يصلي إذا استيقظ أو ذكر، وإن كان هذا في طلوع الشمس عند طلوع الشمس أو عند غروبها. وقال مالك قال أحمد وإسحاق وقال أظن يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. قال إن طالب في الرجل ينسى الصلاة يصلي متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت، ما قول أحمد وإسحاق. ويروى عن أبي بكر أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس من صلاة تغرب الشمس قد وقع من الكوفة إلى هذا، وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول ابن أبي طالب رضي الله عنه. قال باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير ابن مطعم عن أبي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال عبد الله قال عبد الله إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 صلوات يوم الخندق حتى ذاب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. قال وفي الباب عن أبي سعيد وجابر هو حديث عبد الله ليس بإسناد بس، لأن العبيد لم يسمع من عبد الله. والذي اختار بعض العلم في فضل أن يقيم الرجل كل صلاة إذا قضاه وإن لم يقم أجزاء، ويقم أجزاء وقول الشافعي. باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها العصر، وقد قيل إنها الظهر. قال حدثنا هناد حسن عبده عن سعيد عن قتادة عن حسن عن ثمر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال هو قول أكثر العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال زيد بن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة الظهر. قال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح. باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر بعد الفجر. قال وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح على طلوع الشمس وبعد العصر على تغرب الشمس، أما الصلوات الفرائض فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال ابن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة بن أبي العلاء إلا ثلاث أشياء: حديث عمر أن النبي صنع عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس بعد الصبح على طلوع الشمس، حيث أن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس المتة، وحديث علي القضاة ثلاثة. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن سبع عن سعيد بن جبير عن عباس انه قال انما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر لانه اتاه مال فشغله عن ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. قال الذي اجتمع عليه اكثر العلم عند كراهيه على كراهيه الصلاه بعد العصر تغرب الشمس وبعد الصبح تطلع الشمس الى مسنين من ذلك مثل صلاه مكه بعد العصر تغرب الشمس وبعد الصبح تطلع الشمس على الطواف، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في ذلك. وقد قال به قوم قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قد قال به قوم من العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده يقول الشافعي واحمد واسحاق، وقد قال قوم من العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم من صلاه مكه ايضا بعد العصر وبعد الصبح بيقول سفيان الثوري ومالك ناس وبعض اهل الكوفه. باب ما جاء في الصلاه قبل المغرب. قال اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قبل المغرب، فلما بعضهم الصلاه قبل المغرب قد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون قبل صلاه المغرب ركعتين بعد الاذان والاقامه. فقال احمد واسحاق ان صلاهما فحسن، وهذا عندهم على الاستحباب. باب ما جاء في من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس. قال وفي التعليق ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل راجل ينام عن الصلاه وينساه فيستيقظ ويذكر ان تطلع الشمس عند غروبها. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. قال في تعليقي والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، ورخص بعض العلم التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض. وبيقول أحمد وإسحاق قال بعض العلم يجمع بين الصلاتين في المطر، وبيقول الشافعي وأحمد وإسحاق ويمر الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. باب ما جاء في بدء الأذان. قال في تعليقه لقد روى هذا الحديث ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق اتم من هذا الحديث واطول، وذكر فيه قصه اذان مثنى مثنى واقامه مره مره، وعبد الله بن زيد وعبد بن عبد ربي وقال ابن عبد رب، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح الا هذا الحديث الواحد في الاذان. وعبد الله بن زيد عاصم مازن له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعم عباد تميم. باب ما جاء في الترجيع في الاذان. قال ابراهيم مثل اذانينا. قال بش فقلت لو اعد علي فوصف الاذان بالترجيع حديث بمحظورة في الاذان يعني حديث صحيح وقد عن غير وجه وعليه العمل مكة وقول الشافعي. باب ما جاء في افراد الاقامه وقول بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بيقول مالك والشافعي احمد واسحاق. باب ما جاء في ان الاقامه مثنى مثنى. قال في تعليقه وقال بعض العلم الأذان مثنى مثنى وإقامة مثنى مثنى بيقول سفيان الثوري وابن مبارك وأهل الكوفة. قال ابن أبي ليلى وحمد عبد الرحمن بن أبي ليلى كان قاضي الكوفة المثنى عن أبيه شيئا أنه يروي عن رجل عن أبيه. باب ما جاء في الترسل في الأذان. باب ما جاء في إدخال الأصبع الأذن في إدخال الأصبع الأذن عند الأذان. قال عليه الأمل عند أهل العلم يستحبون لي أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض العلم في الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه، وقول الأوزعي وأبو جحيفة اسمها ابن عبد الله السوائي لو ما جاء في التثويب في الفجر. قال عبد الله بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أبو إسرائيل حكى عن عبد الرحمن بن عن أبيال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر. قال اختلف أهل العلم في تفسير التثويب. قال ابن تثويب أن يقول في أذان الفجر تدخل من النوم. وقال ابن مبارك وأحمد وقال حماد الحاق في التثويب غير هذا هو شيء حدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أذن مؤذن فاستيقظ القوم قال إن أذن فوق قامت الصلاة حي على صحيح الفلاح. هو الذي قال إسحاق والتثويب الذي قال بي قال قد كره العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي فسر ابن مبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر تدخل من النوم قول صحيح. ويقول التثويب أيضا والذي اختار أهل العلم ورأوه. قال وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر صدقة من النوم. وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر المسجد وقد أذن فيه ونحن إذا نصلي فيه فثوب المؤذن. قال عبد الله بن عمر المسجد قال أخرج منها إذا امتلع ويصلي فيه. وإنما كره عبد الله بن عمر التسبيل الذي أحدثه الناس بعده لو ما جاء من أذن فهو يقيم. قال باب ما جاء في كراهية الآذان بغير وضوء. قال اختلف العلم في الآذان غير وضوء فكره بعض العلم ليقول الشافعي وإسحاق ورخص ذلك بعض العلم ليقول سفيان بن مبارك وأحمد.
نقف عند هذا الباب يا أحمد، باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة.
تمام شيخنا الله.
بارك الله فيكم. بإذن الله عز وجل جاري تجهيز الإجازات، وفي بعض الإخوة عندهم مشاكل في الحضور، حضروا أقل من الثلث، هيحتاجوا يعيدوا سماع سنن أبي داود كاملة، واللي حضروا وعندهم غياب هيطلب منهم بعض الأوراد، وفي بعض الناس مطلوب منها عموما بعض أوراد، والبعض الآخر مش مطلوب منه أوراد، وإجازاته هتنزل إن شاء الله، فيتم الإعلان عن ده إن شاء الله في خلال الأسبوع المقبل. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.